يقول المؤلف يتضلع، يتضلع بمعنى أنه يروى كثيرا، لأنه إذا أكثر الإنسان من الشراب يمتلئ حتى يمتلئ ما بين أضلاعه ما بين جنبيه، ويدعو ويشرب من ماء زمزم، يقول لمن عنده، يقول لمن، ها،
لمن أحب،
لمن أحب أو لما أحب،
لما
لا لما، ويشرب من ماء زمزم لما أحب، كأنه يعني أخذ من حديث يروى في ذلك، ولكن الذي يظهر أنه ضعيف. ماء زمزم لما شرب، المحفوظ الحديث الصحيح، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. لا إله إلا الله. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وذكر هذا الدعاء، وهذا الدعاء لا أعرف أصله، ولكنه ليس مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وكأنه مأخوذ من مفهوم هذا الحديث لما شرب له. اللهم اغسل به قلبي وارزقني خشيتك إلى آخره. وهذا الحديث على فرض ساعته، ماء زمزم لما شرب له، يعني من يشربه للشفاء يمكن أن يكون سببا في شفائه، ومن يشربه يعني للشبع يمكن أن يشبعه، ومن يشربه يعني لتحصيل العلم أو لتحصيل الخشية أو لصلاح قلبه، فهو لأي غرض يكون سببا في الأمر الذي شرب من أجله، والله أعلم. لكن كما ذكرت لكم هو ماء مبارك، وهو طعام وشفاء، يعني يمكن أن يعيش عليه الإنسان زمانا إذا تحقق بالنية والإيمان واليقين. اللهم المستعان. نعم. بعد
باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد، فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر.
ثم يأتي مكة.
نعم. ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وإذا أراد القفول لم يخرج.
كفى هذا الوداع. تقول باب ما يفعله بعد الحل. تقدم أنه إذا فعل الأمور المذكورة المناسك المذكورة أنه قد حل من كل ما حرم عليه بالإحرام، وأصبح حلالا أبدا، لا يعني انتهى إحرام. ماذا يفعل؟ يرجع بعد هذا، يرجع إلى منى ويقيم بمنى ويبيت ليالي منى بمنى، وهذا المبيت المعروف أنه واجب، ومن ما واستدل عليه بأن الرسول رخص للعباس في المبيت بمنى، يعني رخص له في ترك المبيت بمنى من أجل سقايته، ورخص كذلك للرعاة في ترك المبيت، فاستدل بالترخيص على الوجوب، لأنه لو لم يكن واجبا لما احتاجوا إلى الترخيص، لكانت الرخصة حاصلة. ثم في النهار يرمي الجمرات 3 بعد الزوال أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رمى الجمرات 3، إحدى الأولى هي التي تلي مسجد الخيف، هذه الجمرة الأولى، والثانية يقال لها الوسطى، والثالثة هي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد. فيرمي الجمرة الأولى ب7 عصيات كما رمى جمرة العقبة يوم النحر، فإذا رماها ب7 عصيات وإذا تيسر أن يكون مستقبل القبلة فذاك، وإلا فمن أي جهة رمى أجزاء. ثم يتقدم ويدعو، يتقدم حتى يبعد عن رمي الناس بالحصى حتى لا يصيبه الحصى، ثم يدعو طويلا، ثم يذهب للجمرة الوسطى ويفعل عندها مثل ما فعل في الأولى، يرميها ب7 حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويدعو كذلك، ثم يرمي الثالثة جمرة العقبة ويرميها ب7 عصيات كما رماها بالأمس ولا يقف عندها. وابتداء الوقت، وقت هذا الرمي، ابتداؤه بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما رمى الجمرات الثالثة بعد الزوال، وكان الصحابة يتحينون هذا الوقت ويتحرونه وينتظرونه، فلا ينبغي الرمي قبل الزوال. ومن أهل العلم من قال إن الرمي يمتد إلى الغروب، فإذا غربت الشمس فلا رمي، ولكن عند بعض الفقهاء عندهم أنه لو أخر كل الرمي ورماه في اليوم الأخير أجزأه، لكن يرميه مرتبا، يرمي جمرة العقبة ثم يرمي الجمرة 3 عن اليوم الأول من أيام التشريق، ثم يرمي عن اليوم الثاني، ثم يرمي اليوم الثالث، وهذا إن كان لعذر فهو نرجو أنه مجزي، وإن لم يكن لعذر فكيف تجعل العبادات التي المتفرقة في أيام تجعل في يوم واحد؟ على من أبعد ما يكون من غير عذر، بل لمجرد طلب الراحة والدعاء. يقول فإن كان متمتعا أو قارنا، نعم، يقول فيرمي الجمرات 3 في اليوم الثاني من أيام التشريق كذلك، فإن كان متعجلا خرج قبل غروب الشمس، وإن كان متأخرا بقي لليوم الثالث ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث من أيام التشريق، ويفعل عندها مثل ما فعل في اليومين الأولين الحادي عشر والثاني عشر، فيرميها بسبع حصيات، يرمي كل واحدة بسبع حصيات يكبر معه كل حصاة، فلهذا صار مجموع الحصى الذي يرمى به سبعين حصاة، سبع منها في يوم النحر، وواحد وعشرين في اليوم الحادي عشر، ومثلها في الثاني عشر، ومثلها في اليوم الثالث عشر. ونظرا لما طرأ من كثرة الحاج واضطرار الناس وحصول الخطر والأضرار العظيمة بسبب الزحام على الجمرة، أفتى العلماء في هذه البلاد بجواز الرمي في الليل، فصار في هذا توسعة، وهي مسألة خلافية، لكن يعني الأظهر هو الإجزاء أنه يجزي الرمي ويصح الرمي ليلا، رمي هذه الجمرات الثلاث ترمى في الليل، وفي هذا توسعة عظيمة، فالمبيت بمنى هذه الليالي وكذلك رمي الجمار المعروف أنه من واجبات الحج، من الواجبات التي لا يجوز الإخلال بها. لكن من لم يجد منزلا بمنى فله أن ينزل حيث شاء، والأولى أن ينزل مع يعني مع الناس ولو بمزدلفة أو من هنا أو من هنا، لأن الارتباط بالحجاج له أثر ولا شيء عليه. أما من ترك المبيت متعمدا متهاونا متسايلا فينبغي له أن يجبر ذلك بدم، لقول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، وهكذا الجمرات الثلاث من تركها كلها أو ترك بعضها ولم يهدي فإن عليه هديا واحدا فعليه دم لهذا الأثر، فليهرق دما. نعم يا شيخ الإسلام سيدي.
يقول وإن كان مفردا خرج،
نعم يقول وإن كان مفردا، إن كان متمتعا فقد جاء بحج وعمره وكفاه ذلك، المتمتع جاء بعمرة مستقلة لأنه تحلل منها ثم أعرض بالحج في اليوم الثامن، وأما القارئ فقد نواهما جميعا وقد بقي على إحرامه إلى يوم النحر من أجل القران. وأما المفرد يقول فإذا فرغ من أعمال الحج كلها يعني الرمي والحلق والتقصير ونحر الهدي والطواف والسعي ورمي والجمرات الثلاث في الأيام الباقية، بعد ذلك كله يذهب إلى التنعيم ويحرم بالعمرة ثم يدخل مكة فيطوف ويسعى ويقصر لأنه معتمر وقد جاء من بلاد بعيدة، هذا كلامه، ولم يفعل هذا النوع من الإحرام من الصحابة بل ومن التابعين فيما أظن إلا عائشة لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر عمرة مستقلة، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فذهب بها إلى التنعيم فأحرمت، ثم دخلت مكة وطافت وسعت ورجعت إلى المنزل منزل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وأزواجه وأصحابه وذلك في المحصب الذي يعرف بالأبطة في أعلى مكة فوق المعلاة قريب. وقد بقيت هذه المواقع منزل للحجاج إلى وقت قريب حتى محاها يعني العمران، يعني غطى على هذه المساحات التي ينزل فيها الحجاج ويتوسعون فيها، غطى عليها العمران. وليتها بقيت على حالها لتكون منزل للحاج إلى اليوم الثامن، ثم ينتقلون إلى منى، وبعد ذلك كله يرجعون وينزلون في هذه المساحات. فإنه عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من أعمال الحج كلها قبل سفره في الليلة في ليلة 14 نزل بالمحصب الذي هو الأرض. فنقول من أحرم مفردا فالحمد لله، لا يحتاج إلى أن يأتي بعمرة مكية، بل يرجع، وإذا سنحت فرصة أو تيسرت الأسباب يحتمل، الحمد لله رب العالمين. وهذا الذي يعتمر من التنعيم لا نقول أن عمرته غير صحيحة، وإن قال بذلك بعض، لكن نقول أن هذا خلاف السنة، والله أعلم. استغفر الله. بعد السؤال
قل فإن لم يكن له شعر استحب أن يغرز.
يقول فإن لم يكن له شعر، يعني الأصل أنه حلق يوم العيد، حلق رأسه ولم مضى عليه إلا ثلاثة أيام، فإذا لم يكن له شعر ما نبت الشعر نبات يتحمل الحلق، فإنه يمر الموسى، يمر الموسى. ما هو الموسى؟ الموسى هو الموس في اللهجة الدارجة، الموسى. يمر على رأسه حركة ليس فيها فائدة، ولا ظا أنه لا يحتاج إلى هذا. يمر الموسى أبدا لا يحتاج إلى أن يمر الموسى، ما دام ما عنده شعر ما عنده شعر. والسبب هذا طرح هذه المسألة لأن الحاج الأصل أنه حلق يوم النحر، فمتوقع أنه لا يكون على رأسه شعر، ومن أجل ذلك نبه عليها المؤلف، نبه على هذه المسألة. نعم.
وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.
يقول إنه ليس في حج القارن زيادة على حج المفرد، يعني من حيث الأعمال ليس في حج القارن زيادة عمل على أعمال المفرد إلا في شيء واحد، وهو أن عليه هدي يهدي، كما تقدم أن المفرد يرمي الجمرة ثم يحلق أو يقصر ثم يفيض للبيت، وأما المتمتع فالأفضل في عقله أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، ليس بينهما فرق من حيث الأعمال، فالعمرة مندرجة في أعمال الحج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة لما أنها لم تطهر وقد جاء أيام الحج أمرها أن تغتسل وتمتشط، فلما أحرمت وتعلم بالحج، فلما أحرمت وطالت قال لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. من أهل العلم من قال إن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، يطوف ويسعى أول ما يقدم ثم يطوف ويسعى في أيام منى في يوم النحر وما بعده. والصواب هو الأول، وهو أن المتمتع أن عمل المفرد كعمل القارن تماما، إلا من حيث وجوب الهدي للآية الكريمة: فمن تمتع من العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يقول: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. يقول: طيب الآية فمن تمتع بالعمرة، والمصنف استدل بها على وجوب الهدي في ماذا؟ وجوب الهدي على القارن. هذا يشكل على بعض الناس، كيف يستدل بالآية التي هي في التمتع على ما يجب على القارن، يستدل بها على وجوب الهدي على القارن؟ الجواب عن هذا: إن التمتع في لغة الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا أيضا في لغة الشرع، أن التمتع يشمل القارن والمفرد، فكل منهما متمتع. لا أعني المفرد، بل أعني القارن والمتمتع. فإذا قيل التمتع عموما فإنه يدخل فيه التمتع الخاص ويدخل فيه القران. أما إذا صرنا نتكلم في أنواع الأنساك نقول هي 3: تمتع وإفراد وقران. أما إذا جاءنا يعني متحدث لا ندري ما المصطلحات عنده فقال إن التمتع مشروع، فإنه لا ندري، لعله يعني القران. نعم شخص. نعم السائل عدنه يقول الأعمال. نعم.
وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى البيت وأعمتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم أصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا، وإن بعد بعث بدم، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء.
انتهى الباب.
نعم صلى الله عليه.
هذه الجملة فيها أول ذكر طواف الوداع، وأنه إذا فرغ الحاج من كل أعمال الحج وأراد النفير وأراد الانصراف فعليه ألا ينفر ولا يخرج من مكة حتى يودع البيت، بأن يطوف به 7 ويصلي 2، وهذا أحد الأطواف التي يفعلها الحاج، فالحاج يطوف أول ما يقدم طواف العمرة أو طواف القدوم، ويطوف للإفاضة، والثالث هو طواف الوداع. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا ينفرن أحد، كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال: لا ينفرن أحد حتى يودع البيت. قال في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني آخر عهدهم بالبيت طوافا به. إذا فهذا الطواف واجب عن الحاج، لكنه ليس واجبا إلا على من أراد الانصراف والنفير، أما من كان مقيما كالمكي فلا وداع عليه. ومن أهل العلم قال إنه يجب على كذلك الحاج والمعتمر وكل من خرج من مكة، والأظهر هو الأول، لأنه هو الذي ورد فيه الأمر به، كان الناس ينفرون من كل وجه، قال: لا ينفرن أحد حتى يودع البيت صلى الله عليه وسلم. فإذا ودع البيت فإنه إن اشتغل يعني إن أقام فإنه لا بد أن يعيد الوداع إذا أقام، أما إنه إن كان بقاؤه اشتغالا بلوازم السفر كمثل تحميل العفش، مثل يعني السد على الراحلة، مثل تهيئة مثلا السيارة، يعني ما تأخر ما أقام، كل هذا في أعمال، كلها في أعمال يعني بصدد السفر والخروج. قال: وكذلك لو اشترى تجارة بعد الوداع فإنه يعيد، لأنه لم يكن آخر عادي بالبيت. لكن الذي يظهر لي إنه لو في طريقه عرضت له سلعة وهو بالطريق وعرضت عليه فاشتراها لتجارة، فما الذي يبطل وداع؟ هذا لا يبطل وداع، لكن كونه يروح للأسواق ويسوق ويبي تاجر ويوازن بين السلع، هذا باقي. فهذا حقيقة أن يؤمر بأن يطوف للوداع مرة أخرى. وبعد طواف الوداع يقول: يستحب له أن يقف في الملتزم، والملتزم هو المكان المكشوف الذي بين الباب والحجر الأسود. والوقوف بالملتزم في خلاف، منهم من يرى استحبابه كما جاء عن بعض الصحابة، ومنهم من لا يستحبه، والظاهر أنه يعني أنه سائر. وجاء عن ابن عباس، وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. ومن العجيب أن المؤلف يورد هذا الدعاء بكماله مع أن الكتاب مختصر، فكان المناسب أن يشير إليه ويقول ويدعو بما ورد أو بما ورد عن ابن عباس، يقول تكون إشارة، هذا هو المناسب يعني لمثل هذا المؤلف المختصر. يقول: بعد الطواف نعم،
ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم،
بس هذا آخر. وبعدما يفرغ من الملتزم، إذا قدر أن يلتزم وليس بلازم، فإنه يخرج ولا يرجع القهقرة يمشي على وراء كما يفعل بعض الجهال. إلى ولا بل يصرف ويمشي إلى الأمام من الباب الذي يناسب طريقه. وختم الكلام بجملة أخيرة يقول ويقف إيش؟
قل: فمن خرج قبل الوداع رجع إليه كان قريبا.
نعم، يقول: من خرج من مكة قبل الوداع رجع إليه قريبا، إن كانوا ما قطع مسافة قصر فإنه يرجع ويودع، وإن لم يرجع فعليه دم لترك الواجب، وإن تمادى في الطريق حتى قطع مسافة يعني انتهى إلى مسافة قصر فإنه لا يرجع لأنه قد استقر الدم في ذمته. نعم.
يقول وإن بعث وإن بعد بعث بدم
بعث بدم يعني أرسل أرسل لمن يذبح عنه أو أرسل ذبيحة تذبح في الحرم وتوزع جبرا لتركه الوداع. نعم.
إلا الحائض والنفساء.
يقول إلا الحائض والنفساء فإنه لا وداع عليه. يقول ابن عباس إلا أنه خفف على الحائض والنفساء كالحائض. نعم.
ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء.
يقول يستحب للحائض والنفساء الوقوف عند الدعاء لأن هذا هو المستطاع. هي ما تستطيع تطوف ولا تدخل المسجد لكن تقف عند الباب وهذا مرجوح. فإن المراد من قوله حتى يكون آخر عهد بالبيت ليس هو النظر إلى البيت بل هو الطواف بالبيت وهو ولا يمكن من الحائض والنفساء وحينئذ فلا وداع عليهما أصلا ولا يستحب لهما الوقوف بالباب لأن هذا يحتاج إلى دليل والله أعلم. صلى الله على نبينا.
بقي شيخ باب أركان الحج والعمرة وباب الهدي والأضحية.
والله الآن الحمد لله حصل
الحمد لله.
أما أركان الحج في معروفة الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والإحرام. الإحرام الذي هو نية الدخول بالنسك والوقوف بعرفة وقد تقدم القول فيه وطواف الإفاضة والسعي على خلاف في حكم السعي هذه أركان الحج. وعندك هو نفس ابن قدامة يرى أن أركان الحج ثلاثة كذا عندك؟
نعم
ها؟
نعم الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وواجباته وطواف الزيارة وواجباته ذكر
لا طواف الزيارة بس ها؟ استنقط الإحرام بعد يمكن الإحرام يجعله شرط ولا شيء ها؟ لا بس خلاص أنت هذه أركان الحج
اثنين يا شيخ الوقوف بعرفة وطواف الزيارة
ها؟
الوقوف بعرفة وطواف الزيارة
بس اثنين بعد
نعم
وأركان العمرة الطواف لا بس أهمل الإحرام وإلا الإحرام لا بد منه لا بد من الإحرام لكن ربما أنه يجعله شرط يعني مثل النية لأن الإحرام هو النية نية الدخول في النسك فربما أنه يجعله شرطا لا ركنا والله أعلم. والواجبات تقدم يعني ممكن تأخذها مما تقدم هذا ترخيص كل ترخيص لما سبق الواجبات الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار وهدي التمتع والقران وطواف الوداع وواجبات العمرة الإحرام من الميقات بس والتقصير كذلك بالنسبة للحج الحلق أو التقصير. فالمشهور إن واجبات الحج سبعة وواجبات العمرة اثنان.
جعل السعي من واجبات يا شيخ
ايش؟
قل واجباتها أي العمرة الإحرام والسعي والحلق.
ايش الإحرام؟
والسعي والحلق.
إيه هو يذهب إلى أن السعي واجب. شوف الآن بارك الله فيكم لعلنا نكتفي إلى الأذان بس أو حدود الأذان. كم بقي الآن؟
بقي تقريبا خمس دقائق أو أربع.
أجل نكتفي اليوم بهذا الأذان هو اللي بنصل
نعرض بعض الأسئلة
الآن. إيه ممكن تعرض سؤالين. نعم. خلاص ما وادع يعيد الوداع. نعم غيره تقول
السائل هل يكون التكبير عند محاذاة الحجر الأسود في كل شوط
في كل
أم في الشوط الأول فقط؟
لا في كل شوط. نعم.
هل يلتفت برأسه ناحية الحجر أم يرفع يده فقط؟
الأمر واسع إن سيأتي السلام أن يلتفت أو يلتفت أو يستقبله الأمر واسع يسير إليه بيده. نعم.
قل من ترك عدد من الواجبات أو فعل عدد من المحظورات
عليه عن كل واجب دم. نعم. وعليه عن كل ما كل محظور عليه فديته التي المحددة فيما تقدم. نعم.
يقول السائل ما حكم التوكيل في الرمي وما شروطه؟
ما التوكيل في الرمي للعاجز بس العاجز ومن ذلك المرأة. المرأة في أغلب الأحوال والأوقات هي في حكم العاجز مع هذه الزحام لا يصح أن تدخل المرأة في معامع الرجال فهي عاجزة إلا أن تهيأ لها من يذهب بها في وقت الساعة فذلك. نعم.
قل السائل ما حكم من لبى متمتعا بالحج ثم لم يتيسر له أداء العمرة أولا؟
ما معنى لم يتيسر؟ إذا لم يتيسر وأدخل عليها الحج صار قادما. نعم.
يقول السائل حججت عن نفسي في العام الماضي وهذا العام نويت الحج عن والدي ولكن صاحب العمل رفض ذهابي إلى الحج.
الحمد لله أنا السنة القادمة تحج إن شاء الله.
فقل السائل
نعم
ما هو الأفضل للمرأة في حال الزحام أن تنيب زوجها أو أن ترمي ليلا؟
إذا تيسر لها أن ترمي ليلا فواكب إن تيسر. نعم. فواكب.
قل السائل ما هو تفسير كلمة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟
يعني إن حصل لي مانع لا أستطيع لا أتمكن معه من إتمام النسك فمحلي في ذلك المكان أكون متحللا في ذلك المكان الذي حصل لي فيه الحابس والمانع. نعم.
يقول السائل بعض الحملات الموجودة الآن لا تحرم من الميقات بحجة الزحام الشديد الميقات بل إنها تستأجر فندق بطريق الطائف مكة وتصير وتحرم.
لا مانع لا مانع ليس ذاك الإحرام ذاك الاستعداد للإحرام يستجرون في الفندق يسكنون ويأكلون ويشربون ويغتسلون فإذا مروا هذا الميقات ينبغي أن يتوقفوا حتى يحصل لهم تحديد يقال لهم أحرموا. ما هو الإحرام؟ يقول لبيك اللهم لبيك وينون الدخول في النساء.
السائل بعض الحملات تبيت كل لياليها بمزدلفة فهل هذا جائز؟
هذا لمن لم يتيسر له المبيت بميناء من لم يحصل له منزل في ميناء الحمد لله يبيت في مزدلفة.
يقول إذا حج الشخص عن غيره هل يحصل له أجر الحج؟
الله أعلم له أجر إحسانه على ذلك الغير. نعم.
يقول السائل هل الهدي يجزي عن حاج زوجته أم أنه يجب على كل واحد منهم؟
على كل واحد هدي. نعم.
هل يصح التمتع لمن وصل في اليوم الثامن؟
لا مانع لا نعلم مانع
أحسن الله. يقول السائل هل يجوز لمن لبس القناع الطبي على الأنف والفم لمن لديه حساسية في الأنف ويتأذى من بعض الروائح؟
ايش فيه؟
يقول هل يجوز لبسه في الإحرام؟
نرجو ولا شيء عليه. نعم.
يقول السائل هل يمكن اعتبار الرمي من بعد الزوال سنة إذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب ذلك؟
لا لم يسوء عند أهل العلم الوجوب والله أعلم بالصواب لأنه قال خذوا عني مناسككم ولا نعلم أنه رخص لأحد بالرمي قبل ذلك وكان الصحابة يتحينون الرمي بعد الزوال وكثير من هذه المسائل الناس فيها أخذ ورد. نعم.
قل ما هي أقل مدة زمنية للمبيت في منى؟
ما يصدق عليه اسم المبيت يجتهد الإنسان ينزل في منى ويبيت في منى ما هي المسألة يروح يبيت يطلب الرفاه ينزل هناك في مكة وفي الفنادق ويجي يجلس على الرصيف لا
يجلس أغلب الليل
يعني
أكثر
أي نعم
لابد ينام شوي
ما هو لا بد لكن المهم إنه ينبغي للحاج إنه يرتب أموره ليؤدي المناسك على الوجه المشروع.
يقول البعض أنه يكفي. أحسن الله عليك. يقول البعض أنه يكفي أن يقف بعرفة جزء من الليل أو النهار، وأن هذا العمل يجزئ.
أما من تأخر ولم يدرك إلا الوقوف بالليل يجزئ، أما من وقف في النهار فيجب عليه أن ينتظر إلى الغروب.